Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الأربعاء 27 من شهر 7 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. انخفاض منسوب نهر القاش في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء بعد ليلة عصيبة بلغ فيها النهر وتجاوز منسوبه القياسي المعروف. مواطنو مدينة الدمازين يطالبون السلطات بتكوين آليات متابعة ميدانية لمراقبة الحركة التجارية بالأسواق بسبب ارتفاع الأسعار. لجنة الأطباء المركزية تقول أن هناك 12 حالة إصابة تم حصرها في مواكب 25، 7 من بينها 5 حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدماء وحالة إصابة برايش في العين. وفاة المواطن خميس الدقيل متأثر بجراحه التي أصيب بها مساء أمس الاثنين من قبل 2 من المسلحين في كبكابيا بشمال دارفور. لجنة وقف إطلاق النار الدائم برئاسة يوني تامش تعقد اجتماعا تشاوريا مع ممثلي المجتمع المدني اليوم الثلاثاء بفندق كريسموس لايت بالفاشر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. انخفض منسوب نهر القاش في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء بعد ليلة عصيبة بلغ فيها النهر وتجاوز منسوبه القياسي المعروف. وقال همرور حسين من كسل لراديو دبنجا أن منسوب النهر انخفض قليلا من ليلة أمس، إلا أنه يشكل خطرا حقيقيا خاصة وأن فترة الخريف في بدايتها بالنسبة لشرق السودان. وأوضح أن بعض القرى تضررت في محلية أروما حيث تضررت بعض المساكن وأنه لم تحدث خسائر في الأرواح. وطالب حمرور مواطني كسل بأخذ الحيطة والحذر، وأشار إلى أن مشروع القاش لم ينفذ العمل المطلوب قبل الخريف بفتح منافذ المشروعات، وأشار إلى أن بعض المزارعين يفتحون منافذ الترع من أجل سقاية مزارعهم ولكنهم يفقدون السيطرة على تدفق المياه، الأمر الذي قد يشكل خطرا على حياة الآخرين وممتلكاتهم. ووجه نداء للجنة الطوارئ بكسل بعمل الاحتياط اللازم وتوزيع الجوالات على سكان المحليات والمناطق المنخفضة مثل السوريبة والختمية وغيرها، وطالب بأن تكون هناك آليات جاهزة لردم منافس تسلل مياه الفيضانات. كما ناشد المواطنين بالاحتفاظ ببعض المؤن الغذائية وبقية الاحتياجات الضرورية تحسبا لأي فيضان. وأضاف لراديو دبنجا من كسلة:
دور سيء جدا من بعض المضارعين، بيحاولوا بيفتحوا الترعة على أساس أنه تسجيل مساحته الزراعية، لكن الترعة ما بتتم السيطرة عليها وبتغرق زراعته ومساحته المستهدفة وبتفوت وبتغرق بعض الغرة المكتظة بالسكان.
عقدت لجنة وقف إطلاق النار الدائم برئاسة يوني تامس اجتماعا تشاوريا مع ممثلي المجتمع المدني اليوم الثلاثاء بفندق كريميسول لايت بالفاشر. ويقول الخبر الذي أوردته شبكة أخبار دارفور أن الاجتماع يجي لشرح اختصاص اللجنة وأنشطتها وتطورات أعمالها والاستماع إلى أولويات المشاركين واهتماماتهم في إطار تبادل وجهات النظر من الجهات ذات الصلة والفاعلة في المجتمع المدني. وتتطلع لجنة وقف إطلاق النار الدائم بالتخطيط لعملية وقف إطلاق النار الدائم وإدارتها ومراقبتها والتحقق منها والإشراف عليها في دارفور، حيث يستمر الاجتماع التشاوري ليوم واحد. يذكر بأن تشكيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم في سبتمبر 2021 كجزء من تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وتضم هذه اللجنة 3 ممثلين عن حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح الدارفورية 5 التي وقعت على اتفاق جوبا لسلام السودان، واتخذت اللجنة الفاشر مقرا لها. هذا الاجتماع التشاوري هو جزء من الجهود المبذولة لإحاطة أصحاب المصلحة بالجهود الجارية التي تبذلها يونيتامس لتفعيل لجنة وقف إطلاق النار الدائم وتبادل الآراء حول دور الجهات الفاعلة في المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة. طالب مواطنو مدينة الدمازين السلطات بتكوين آليات متابعة ميدانية لمراقبة الحركة التجارية بالأسواق، وقالوا بأن الحاجة ملحة لمثل هذا الإجراء في ظل الأوضاع التي يعيشها الإقليم بسبب الأحداث الأخيرة وضبط أسعار السلع الاستهلاكية وردع التجار الذين استغلوا الظروف المحيطة. وفي استطلاع واسع بالسوق الكبير بالدمازين أجراه الصحفي وليد علي ناشد المواطن عيسى عبدالله أعمال حرة وزارة المالية والمواصفات والمقاييس ومحلية الدمازين للإطلاع بأدوارهم وإحكام الرقابة الميدانية على الأسواق وردع كل من تسوي له نفسه التلاعب بقوت المواطن. وقال المواطن محمد عمر موظف أن الحياة بمدينة الدمازين عادت لحالتها الطبيعية وهناك استقرار ملحوظ، إلا أن ظاهرة ارتفاع الأسعار أصبحت حاجز يؤرق المواطنين خاصة الأسر الضعيفة وذوي الدخل المحدود، داعيا كافة المجتمعات لإعمال قيم التكافل والتعاون لمجابهة التحديات الماثلة. وفي ذات السياق قالت المواطنة أميرة عبدالله ربة منزل أن انقطاع التيار الكهربائي لمدة أيام أثر سلبا على معاش الناس، خاصة أزمة سلعة الخبز والدقيق، وامتدت آثاره لمياه الشرب وغيرها من ضروريات الحياة، آملة أن تتضافر جهود حكومة الإقليم وإدارة الكهرباء لعودة التيار الكهربائي. كشف الدكتور علي آدم علي عميد كلية تنمية المجتمع بجامعة سنار عن انطلاق مبادرة خلال الأيام القادمة لدعم التعايش السلمي ونبذ خطاب الكراهية والعنصرية، وأوضح بأن المبادرة تشمل عدد من المحاور أهمها محور الورش التي سينظم عدد منها بمختلف المحليات بسنار. وناشد الدكتور علي في تصريح خاص لراديو دبنجا وسائل الإعلام بالتبشير بالمبادرة ونبذ العنصرية وخطاب الكراهية، وأضاف لراديو دبنجا:
تهدف هذه المبادرة إلى العمل من أجل تحقيق التعايش السلمي والسلام المجتمعي. تشمل هذه المبادرة عدد من المحاور، من أهمها هي محور الورش. نحن من هنا نوجه الإعلاميين بصفة عامة إنه لا بد لهم من المساهمة في مثل هذه المبادرات من خلال عملهم ونبذ خطاب الكراهية والعنف.
قالت لجنة الأطباء المركزية في بيان صادر أمس الاثنين أن هناك 12 حالة إصابة تم حصرها في مواكب 25 من شهر 7، من بينها 5 حالة إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع وحالة إصابة برايش في العين وحالة اختناق. وتنوعت الحالات من إصابات مباشرة على الجسم بعبوات الغاز المسيل للدموع، منها إصابات في الرأس، إلى الاختناق بالغاز والإصابة برشاش الرصاص الحي. وذكر البيان بأن هناك إصابات في الميدان تم علاجها من قبل فرق الإسعاف الميدانية. وأحجم البيان عن كشف تفاصيل المصابين انطلاقا من واجب الأطباء المهني تجاه احترام خصوصياتهم. وفي بيان سابق عن موكب 24 من شهر 7 سجلت لجنة الأطباء المركزية 14 حالة إصابة تم حصرها في هذا الموكب، منها 3 حالة إصابة في الرأس بالرصاص الحي في مدينة أم درمان، هذا إضافة لأربع إصابات في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع وإصابة في العين به عبوة غاز، إضافة لإصابات أخرى متفرقة في الجسم نتيجة التصويب المباشر لعبوات الغاز. توفى المواطن خميس الجدال متأثرا بجراحه التي أصيب بها مساء أمس الاثنين من قبل 2 من المسلحين يستخدمون موتر في كبكبية بشمال دارفور، حيث تعرض خميس للهجوم بعد إقلاق دكانه في سوق الذهب وتحركه نحو البيت حاملا معه إيراد الدكان اليومي وما تبقى لديه من مسوقات ذهبية. نتج عن الهجوم إصابة خميس بالرصاص في رجله، إصابة يقول المصدر بأنها خطيرة أدت لوفاته في وقت لاحق. نظمت وزارة الصحة بولاية سنار بالتنسيق مع شركاء الصحة عيادات جوالة بمعسكرات النازحين المتأثرين من أحداث إقليم النيل الأزرق بالولاية. وأوضحت الأستاذة فاطمة محمد عبد الحليم مدير عام وزارة الصحة بالإنابة لوكالة السودان للأنباء التي أوردت الخبر أن هذه العيادات تأتي لتقديم الخدمات الصحية المختلفة للنازحين، وأشارت إلى أن وزارة الصحة تقدم خدمات متكاملة للمتأثرين تشمل الخدمات العلاجية وخدمات التغذية والتحصين والأمومة وصحة البيئة، إلى جانب التوعية الصحية عبر كوادر صحية وطبية، وذلك في إطار الاستجابة السريعة للحد من المشاكل الصحية. من جهتها أبانت دكتورة مزاهر علي مصطفى مدير الطب العلاجي بولاية سنار أن العيادات الجوالة شملت خدمات المعمل وحزمة الرعاية الصحية، وتمت بتنسيق تام مع التأمين الصحي وصندوق الإمداد الطبي فرع ولاية سنار ومنظمة رعاية الطفولة العالمية يونيسيف مكتب سنار. وأشارت إلى أنه تم تنفيذ 4 عيادات جوالة بمعسكرات النازحين من ولاية النيل الأزرق بغرض معالجة الحالات وتقديم خدمات الرعاية الأولية وتعزيز الصحة. قال حافظ إدريس إبراهيم مقرر اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين بولاية غرب دارفور أن المرحلة الثانية من الإضراب الذي استمر لمدة 2 شملت كل العاملين في الوزارات، وتعود أسباب الإضراب لعدم صرف استحقاقات العاملين وتشمل فروقات عامي 2020 و2021 وتطبيق منشور 1/1/2022. وقال في حديث لراديو دبنجا أن حكومة الولاية لم توفي العاملين استحقاقاتهم، وأن منشور 1/1/2022 تم تطبيقه في جميع ولايات السودان ما عدا الولاية. وأضاف أن اللجنة جلست مع والي الولاية خميس أبكر واللجنة الفنية التي تم تكوينها من مديري الإدارات بوزارة المالية، وبيّن أنهم لم يتلقوا أي استجابة لتحقيق مطالبهم، مشير إلى أن الإضراب مستمر في مرحلته الثانية وقد يدخلون في مرحلة ثالثة حتى تطبق كل المنشورات الخاصة بالزيادات وتتم الاستجابة لجميع المطالب الخاصة بحقوق العاملين وتعديل رواتبهم في الميزانية الجديدة. وأضاف حافظ إدريس إبراهيم لراديو دبنجا
نحن الآن دخلنا المرحلة الثانية من مرحلة الإضراب، وده الأسبوع الثاني لنا 2 كل الوزارات في حالة إضراب دائم بسبب حقوق واستحقاقات العاملين. حتى الآن حكومة الولاية لم توفي بهذه الأحود. المنشور 1/1 تم تطبيقه للأسف الشديد لأغلب ولايات السودان.
اشتكى مواطنو ولاية شمال دارفور من الزيادات المتكررة التي اتخذتها حكومة الولاية في زيادة أسعار الوقود خلال هذا العام، مبينين أن وزارة المالية بالولاية أصدرت قرارا قضى بزيادة سعر صفيحة البنزين إلى 17,000 جنيه بزيادة 1,000 جنيه عن السعر السابق، وهدد سائقو المواصلات بزيادة تعريفة المواصلات خلال الأيام المقبلة حتى تغطي فرق الزيادات المتكررة. وأبدى السائقون استياءهم من هذه الزيادات، فيما ناشط مواطنو الولاية السلطات الحكومية بوضع معاناة المواطن وإيقاف نزيف الزيادات المتتالية في أسعار الوقود التي أثقلت كاهل المواطن وأرهقته. نبهت إدارة المرور السريع بجنوب دارفور بتوقف حركة سير المركبات بسبب السيول والأمطار بشارع عد الفرسان نيالة وادي بلبل تمبسكو الذي يفصل بين أم زعيفة ونيالة، والطريق المذكور هو الطريق قاري حتى منطقة أم دافوق الحدودية مع أفريقيا الوسطى. وتوقفت حركة السير بوادي عد الفرسان الذي يفصل بين منطقة أم جناح ومدينة عد الفرسان، حيث تسببت مياه السيول في تلف عدد من المركبات التي جرفها السيل. وناشدت إدارة المرور المواطنين بعدم التحرك إلى حين انخفاض السيل لدرجة تسمح بعبور المركبات. الخبر الأخير في النشرة، وصلت إلى حاضرة محلية سرف عمرة الدفعة الأولى من المواد والمعدات الخاصة بالمياه والإصحاح البيئي للنازحين الجدد المتأثرين بالأحداث الأخيرة. ويتركز النازحون الجدد في محليات سرف عمرة والسريف التي يستهدفها مشروع المياه وإصحاح البيئة وإدارة صحة البيئة بوزارة الصحة بدعم من منظمة اليونيسيف، وسيتم توزيع المواد على المتأثرين بتلك الأحداث بالتنسيق مع منظمة العطش وإدارة المياه وصحة البيئة بالمحلية. واحتوت الدفعة الأولى من المواد على صابون ومستلزمات صحية ومشمعات بلاستيك لإنشاء مراحيض وكلور بعبوات مختلفة وخزانات مياه كبيرة، إضافة لمواد للكشف وتحليل المياه لضمان جودتها. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نصل إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. وفي هذه الجولة نتابع حوار مع عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكيه حول مخاطر الوضع الحالي، ولدينا استطلاع من مدينة الفاشر حول وقفة العاملين للمطالبة بمستحقاتهم المالية، وأيضا لنا لقاء آخر مع المحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن عيسى حول الصراعات القبلية أسبابها وطرق تلافيها. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان.
محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق يحذر من أن الحالة التي يعيشها السودان قد تؤدي لانزلاق البلاد نحو الحرب. محمد الفكي سليمان يدعو جميع القوى المدنية صاحبة المصلحة في الثورة للاستفاف وفق أجندة واضحة. مقتل الطفل محمد كامل أبراهيم حارون إسر إصابته بعيار ناري أطلقته الشرطة في مسيرات أم درمان. تعرض مجموعة من المواطنين العايدين من مزارعهم إلى منازلهم بمدينة بركسائر بشمال دارفور مساء الثلاثاء الاعتداء من قبل 2 من المسلحين. الأمم المتحدة تكشف عن نزوح أكثر من 31 ألف شخص في عقاب أعمال العنف القبلي في بلدة جنيس بمحلية الروسيرس بولاية النيل الأزرق. معدنون سودانيون من العالقين في جنوب مصر يشكون من تعرضهم للقتل والإهانة على أيدي أفراد ينتمون لمجتمعات المنطقة، وحذر السودانيين من القدوم للعمل في هذه المنطقة. السلطات الحكومية بشرق دارفور تلقي القبض على 5 من الرعاة اعتدوا على مزارع بمحلية شعيرية. افتتاح المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أثر البيئة والتغير المناخي على الهجرة بمشاركة منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية بكامبالا اليوم. الأستاذ حافظ بخيت أمين الحكومة بشمال دارفور يخاطب الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها اللجنة العليا للمطالبة باستحقاقات العاملين بالولاية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
شكرا الأمين رمضان. قال محمد الفكي عضو مجلس السيادة السابق لبرنامج جولة السودان اليوم إن السودان يعيش حالة من الانقسام على مستوى القوى الوطنية وعلى مستوى القوى المسلحة من خلال خطابات اجتماعية شديدة الخطورة وانتشار خطابات الكراهية. وقال محمد الفكي إن كل هذه العوامل هي وصفة جاهزة للحرب. نستمع للمزيد في حديث محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق في الدقائق التالية.
طيب أنا بقول بداية تحية لكل مستمعي إذاعة راديو دبنجا، من الإذاعات المهمة طبعا في فترة سابقة لعبت أدوار مهمة في تاريخ الحراك السياسي السوداني. اللي عايز أقوله لأبناء الشعب السوداني إنه نحن في امتحان حقيقي أكثر من أي وقت مضى، إنه البلد بتعيش حالة بتاعت تشظي، بتاعت انقسام على مستوى القوى المدنية، على مستوى القوى المسلحة، على مستوى في تعبئة بخطابات اجتماعية شديدة الخطورة، وده ممكن يؤدي لتهيئة لجو إذا الحاجة دي بترابغة مع خطاب بتاع كراهية عالية. فدي وصفة الحرب الجاهزة. يعني نحن حقيقة زي ما قلت يوم أمس في موكب السودان بطل الواحد إنه نحن غير مستعدين للدخول في حرب. نحن أكثر شعوب الغارة التي جربت الحروب، ونعرف مرارة هذه الحرب على الذين واجهوها بصورة مباشرة كجنود مغاتلين أو على المجتمعات المحلية التي كانت عرضة لنيران هذه المغاتلين، هؤلاء المغاتلين، أو على مستوى الوطن بصورة عامة، حتى المناطق التي لم تطالها الحرب بصورة مباشرة دفعت الثمن غالي من تأخرة، من تخلف المجتمع بصورة عامة، من انهيار الاقتصاد، من تراجع الأولويات الصرف على الأجندة الحربية وتأخر التنمية الاجتماعية. ونحن السودان دائما بقول بلد غني جدا، لكن دائما ما القصة بتاعت عدم وصول لصفقة تاريخية تتيح الاستقرار في هذه البلد، في هذا البلاد، هذه البلاد، والتقاسم الحقيقي لموارده والاستمتاع كل المواطنين يستمتع بهذه الموارد، ده أخرنا كثير جدا. عودة إنه نحن الوضع ده ممكن يقودنا إلى حرب مرة أخرى، فنحن في أكثر حوجة. أول حاجة لإعادة اصطفاف القوى المدنية وفق أجندة واضحة ومطالب سياسية واضحة. دائما بنكرر إنه نحن في الفترة الانتقالية لا يمكن طبعا الاتفاق على برنامج مفصل، يعني في ناس عندهم تصور على إنهم هم لازم يتفق على مثلا 50 أو 60 قضية، ده طبعا موضوع مستحيل، لأن البشر بطبيعتهم مختلفين، لديهم آراء، لديهم طموحات، لديهم خلفيات اجتماعية وطبقية، لديهم أشياء كثيرة، مصالح متقاطعة، فبالتالي لا يمكن اتفقوا على عدد كبير جدا من هذه القضايا. يعني لو حاولنا نحمل الفترة الانتقالية أكثر مما تحتمل فلن نتفق. المطلوب في المرحلة الأولى إنه نحن نتفق على الأجندة الأساسية والرئيسية، اللي هي نحن عايزين نعمل حكومة انتقالية تمثل كل القوى الثورة الناضلة. لما نقول قوى الثورة بنقول قوى إعلان الحرية والتغيير، رجال المقاومة، الحركات المسلحة سواء كانت الموقعة في اتفاق إعلان جوبا أو الغير الموقعة مثل حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، و الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو زايد، عدد كبير جدا من الفعاليات المدنية. الصراع أساسا بيجي في السلطة على شنو؟ بيجي على التحصص حول المناصب. إذا بعدنا هذه المناصب من القوى السياسية، نحن طبعا أنا أنتمي لتنظيم سياسي، لكن أقول لو قلنا يا أخي والله نحن نتكلم عن القوى السياسية هي التي تقود المرحلة، وده الأفضل طبعا، أن السياسيين لديهم دربة ولديهم معارف ولديهم معارف يعني، والسياسي هي عمل السياسيين بصورة أساسية أو الحقل الذي يعمل فيه السياسيين، لكن دي في المرحلة الأولى فيها شديدة الصعوبة، لأنه في عدم تقدير للأوزان، في اختلافات من الأول من الثاني من الأكبر من الأصغر، فده بيدخلنا في خلافات وجدل كبير. الأفضل إنه نحن نوكل هذه المرحلة لحكومة كفاءات مستقلة نحن نتواضع ونختارها، وبالتالي دي بتخفف من الصراع حول السلطة، لأنه معروف إنه خلاص يعني نحن ممكن نجيب فلان ونتناقش، إذا فلان غير مناسب نجيب فلان، يعني ما يكون في تشدد في هذا الأمر أو في هذا المنصب، ابتداء من رئيس الوزراء حتى آخر وزير، وهذا الأمر أيضا ينطبق على حكام الأغاليم، أي بيكون في جدل وخلاف وشاط النظر وغيره ومحاولة فرض أجندة وأسماء، لكن الحمولة الأكبر من الضغط في الصراع حول السلطة حتتراجع. فخلونا نمشي لاختيار حكومة انتقالية من كفاءات مستقلة وحكام أغاليم من كفاءات مستقلة وتتواضع عليها قوة الثورة، وده بيخلينا طوالي نحن نقدر نمشي للعسكريين ونخاطبهم إنه ده اتفاق القوة المدنية حول هذه الأجندة، وعليكم بالعودة إلى السكنات لأنه ده مطلب الشارع، وإنكم أنتم تمشوا طوالي مباشرة إلى سكناتكم وتبدوا في العمل الكبير الذي ينتظركم، وهو العمل المرتبط ارتباط وثيق باستقرار السودان، مسألة دمج الجيوش مع بعضها البعض، الإعداد لجيش مهني واحد، وده يجب أن نتوافق عليه كسياسيين وكعسكريين كيف يكون.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
شهدت مدينة الفاشر وقفة احتجاجية للموظفين حول عدم استجابة الحكومة لتطبيق مناشير لزيادة الأجور. برنامج جولة السودان كان هناك واستطلع عدد من الموظفين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، خالد أحمد خاطر، وزارة الصحة. سبب الوقفة الاحتجاجية يعني قدمنا أكثر من كم مطلب بالنسبة للجهات المسؤولة بالناشد فيه بحقوقنا الضائعة، في حاجات يعني أصلا من المفترض ينزل لنا، وفي مناشير من ما مطبقة في الولايات من ضمن ولايتنا ولاية شمال دارفور، وفي تمييز بين الموظفين، يعني في شرائح بياخد كل حقوقهم وفي شرائح حقهم بكون يعني مهضومة، عشان كده الناس وقفت الوقفة دي.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لاستضافتكم. أبو بكر عمر أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا لمطالبة السيادات العاملين ولاية شمال دارفور. نين حقيقة هذا اليوم يعني نفذنا وقفة احتجاجية نسبة لعدم التوصل مع الحكومة للحلول باستحقاقات العاملين في كل ربوع الولاية. تطرقنا كل أبواب الحكومة ولكن لم نجد استعداد، رغم أن هنالك وعود وكذا، لكن الوعود يعني بعض بالفشل وفي عدم الالتزام، وهنالك مظالم كثيرة وما زالت المظالم تتجدد كل مرة يمر الزمن، تظهر لنا ظلم آخر، ظلم تلي ظلم، هنالك تمييز سلبي للموظفين حصلت. فلذلك مما يعني جعلت الموقف يعني تعدي إلى ما نحن وصلنا إليه الآن. لذلك نحن نطالب الحكومة إنه يستجيب ويرضخ لمطالب الموظفين بالولاية، ونحن إن شاء الله على استعداد إنه نكون في الخدمة رائدة وننهض بولايتنا إن شاء الله. شكرا.
هنا حقيقة الكلام القيل في المذكرة المسل للعاملين طيب أخوانا لأساس المذكرة تقدم الآن أمامكم هي نتيجة لبيان رقم 1 في 4-5، صح يا أخوانا؟ بيان رقم 1 في 4-5 المطالبات المعروفة هي في 6 مطالبات. طيب عشان نذكرها ونرجع للمذكرة بتاعكم، هي تطبيق الهيكل الراتب الجديد، ده المطالبة يا أخوانا في بيان رقم 1، متأخرات بدل الوجبة نوفمبر ديسمبر 21، مراجعة الترقيات في درجات تم لكن مراجعة. طيب إزالة تشوهات في مرتبات شمال دارفور مع مقارنة الولايات الأخرى. صرف فرق أبريل، منحة العيدين، ده المطالبات. طيب أخوانا ده لما جابوا المذكرة شكل لجنة بحضور أعضاء من لجنة حكومة ولاية شمال دارفور، وثلاثة من أخواننا اللجنة ده كونت عشان نعالجوا الإشكال دي. طيب تطبيق الهيكل الجديد اتطبقت. طيب ده انتهى، معلش انتهى، كيف انا جايك كلمة ما تقاطع، انا بجيك، معلش اخوانا ما تجوتوا، انا بوريك بليه يا اخي جايك، انا بشرح لكم اخوانا. طيب التطبيق الهيكل في حد ما في مشوه، لكن وريك التطبيق في النح كويس. طيب ده واحد، متأخرات بدل وجبة عن نوفمبر ديسمبر اتصرف، ده يتعالج. مراجعة الترقيات تم تشكيل لجنة منكم انتم بعلمكم، شكلنا اللجنة وشغالين فيه، وبرغبتكم جيبا الأمور يترتب ما في إشكال، وهم ذات عارفين الكلام ده. طيب عندنا تشوهات برضو شكل لجنة تقارب الولايات السودان ده تجيب ونعرج برضو شكل لجنة وانتهت، ده حد هنا ما عندنا إشكال. فرق أبريل أخواننا، يناير فبراير مارس أبريل لمشروع 22 لكل السودان ما تصرف، معلش ما كل السودان، عدا يا اخوانا تم كلامي يا اخوانا، عدا المعلمين يا اخوانا الدوم بتاع ابريل ولايه شمال دارفور، لما ادوا المعلمين حصل فوق زي ما قال زي حب حركه بتاعت حركه بين الطب وكده مستشفى، قاموا صرفوا للعاملين في المستشفى ووزاره الصحه بصفه عامه وعاملين في المياه من ايرادات الولايه. في لجنة يا اخوانا متابعين، انا عارف حاجه، خلوها
معلش يا شباب.
طيب طيب ده ابريل، عاد كل السودان، يناير فبراير مارس ابريل كل السودان، عاد المعلمين ادوم ابريل كل السودان ادوم ابريل. ولاية شمال دارفور لما رسل قلت أعالج من مرارات الذاتية لأبريل للكوادر الصحية أو وزارة الصحة والعاملين في المياه، بعد العاملين ما صرفوا، دعنا مقر عليهم ما ناكرين، وساعين عليهم ما ناكرين ساعين. منها العيدين تم صرف عليه، لكن في خلل، الخلل ده ما مننا هنا، المنشور الاتحادي، المنشور بيقول يا أخوانا كل البدلات والمنح وخلافه كل العلاوات بيستخدم من المرتبات سواء كان من المرتب الإجمالي مرتب أو الفرق الأساسي تؤخذ على منشور 2020. عدد المعلمين قرار مجلس الوزراء الاتحادي عدد المعلمين يا أخواني منة العيدين منة العائدة عيادة على منشور 2022. طيب أخوانا أدى المعلمين ده بقرار مجلس الوزراء الاتحادي أدوهم بالمنحة العيدين ده بالمنشور الجديد يا أخوانا. يبقى هنا يبقى نحن الآن كولاية شمال دارفور كولاية شمال دارفور خلي كلامك ده أنا شغال بالقانون لو سمحتوا عليك الله لو سمحت نحن شغالين بالمناشير يا اخواننا هنا في النهايه ملزمين بالمناشير. الفرق بتاع مجلس الوزراء ادى المعلمين بين منها بتاعت عيد الجديد وادى العاملين بالمنشور نحن طبقنا زي ما جاء من المركز. لو في اخوان المعالجه تنتهي من المركز على مستوى السودان ما وجدها شمال دارفور.
بسم الله الرحيم. حافظ إدريس إبراهيم اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين. صراحة يعني الوقفة دي البميزة عن الوقفات الفاتت إنها جاءت في ظروف بعد تفاوض مع مجلس الحكومة بعد انقضاء مدة 26 يوم المنصرمة في 26/6. اللجنة انتظرت وقواعد العمالية انتظرت طويلا من المطالب التي نوقشت في مجلس الحكومة، لكن للأسف الشديد الحكومة بعد انقضاء المدة لم تتصل باللجنة ولا العاملين، وكان ذلك محل استنكار كبير للعاملين. قامت اللجنة بعمل خطاب لمجلس الحكومة تمهلهم 72 ساعة للبت في ما اتفقنا عليه في الاجتماع السابق، لكن بعد دعوتنا للاجتماع مع أمين عام الحكومة جلسنا معهم وكل الحصل إنه ما في وعد بأي حاجة قاطعة، كل الوعد تسويفه إنه ما في حاجة في يدنا، وحتى عندنا ناس اتنقلوا نقل تعسفي كانوا شغالين في البورصة نفذوا الإضراب. الحكومة تعاملت معاهم بصورة ترهيب يعني وتشفي، ونقل كان نقل متعسف جدا. استنكرت اللجنة وطالبت الحد الأدنى، طالبت الحد الأدنى في فترة الاحتجاجات وفترة الإضرابات يفترض أن لا يتم نقل تعسفي لأي واحد من العاملين بنفذوا في الإضرابات حتى لا يكون ذلك سلاح يهدد الحقوق المشروعة في النقابات.
الخطوات المتوقعة
الآن نحن الخطوات المتوقعة بإذن الله الناس خشوا في الآن وقفة احتجاجية أمام مجلس الحكومة لحد يوم الأحد. إذا ما في حاجة من الأشياء التي بطرف الحكومة لحد الأحد، إذا ما في حاجة إن شاء الله الناس بيعلنوا إضراب عام عن العمل خلال الفترة من يوم الأحد إلى الأحد إن شاء الله، وده حاجة الناس مضطرين يخشوا فيها لأنه الوضع إضراب شامل في كل المؤسسات. عندنا عدد البنى التحتية هي ما مشاركة مع الناس لظروف هم يعلموها، لكن كل المؤسسات الأخرى بتكون في حالة إضراب كامل بالولاية إن شاء الله. شكرا جزيلا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
المحلل السياسي محمد عبد الرحمن عيسى إن دكتاتورية النظام السابق أسهمت إسهام سلبي وإيجابي في انتشار الصراعات القبلية في السودان من خلال خروج هذه الصراعات إلى الملأ مما نتج عنها فواتير كثيرة لفترة من الزمن. المزيد من التفاصيل في الجزء الثاني من لقائه الذي أجراه معه الزميل حسين سعد، فلنتابع هذا الحوار.
في سؤال الذي يدور حول كيفية تحصين المجتمع السوداني أو الأمة السودانية من عدوى الصراعات القبلية، بالتأكيد المجتمع السوداني مجتمع معقد من حيث التركيبة القبلية، واتفقنا أو اختلفنا هنالك إجماع كبير على الحب القبلي أو حب الانتماء للقبيلة أكثر من حب الانتماء إلى الوطن بعموم أشياء، وهي أساليب نتجت عن عملية الوحدة التي لم تتقدمها عملية الوطنية، إذ أن اتفاقيات التي عملت على تأطير الحدود السياسية بين الدول وكذا جمعت كثير من القبائل ربما لم يكن بينها هنالك تعايش حقيقي، ولم يطرح برنامج أو برنامج إجماع وطني حقيقي لهذه الفئات حتى تتلاقى أفكارها الوطنية بغية يعني زي ما بقولوا إدارة دولتهم بشكل حصيف وبشكل آمن وبشكل مستقر. عليه يجب أن تبذل كافة الجهود في استنارة وتوعية شرائح المجتمع السوداني بأن الحدود التي تجمع ما بين هذه الولايات هي حدود الوطن الأصيلة ويجب المحافظة عليها بدمائنا قبل أن نكون. يجب أن نصب جام غضبنا على الذي يعتدي على بلادنا من الخارج بدلا من أن نتناحر في داخلنا، فنكون عبارة عن زي ما بقولوا جسم ضعيف تتناوشه يعني كافة الدول المجاورة والتي لها أطماع على أرض هذا الوطن. هذه المواد يجب أن تضمن في كافة مجالات التعليم، في كافة مجالات التربية، في كافة المجالات حتى الدينية، حتى المنابر الإسلامية، المساجد، الخلافة والغرة، لابد أن يغرز الحس الوطني من أول وجديد في إنسان الدولة السودانية. يجب أن ننأى بأنفسنا بشكل واضح وصريع عن حب الانتماء القبلي الضيق يعني مقارنة بحبنا إلى هذا الوطن. إذا تم يعني غرز هذه القيم مجددا في نفوس الشعب السوداني بالتأكيد سيكون هنالك حال مخالف والوضع سيكون بالتأكيد يعني مختلف وإيجابي. ده جانب. في جانب آخر لو هو أنا بالتأكيد ضد النظام الأنظمة الدكتاتورية والقمعية والتي تمارس زي ما بقوله العنف والقوة في إدارة شؤون دولتها عندما تحكم، ولكن هنالك تجارب بالتأكيد. يعني إذا أخذنا على سبيل المثال نظام الإنغاث ونظام البشير وكذلك من قبله نظام عبود الذي خرج عليه الشعب السوداني بعد فترات من الزمن، كل هذه الأنظمة العسكرية هي حقيقة نجحت في تأمين المواقع الوسطية يعني القريبة لمواقع اتخاذ القرار. شمال السودان قريب لمواقع اتخاذ القرار، جزء كبير من شرق البلاد، وسط البلاد، بعض المواقع يعني استعصى عليها بعض الأشياء التي حدثت في مناطق جنوب السودان سابقا ومناطق النيل الأزرق وجبال النوب، المناطق الحصينة بالإضافة لدارفور مؤخرا. إذن المسألة الدكتاتورية والقمع هي تعتبر مسكنات للألم كما حدث في عهد نميري، العصيان الذي حدث في الجزيرة أبا وغيره. ممارسة الدكتاتورية على مثل هذه المواقف في تقديرنا تعتبر مسكنات تساهم بشكل مؤقت على حل الإشكالية. إذن الحل المنطقي والعقلاني لا يتوفر في المسألة المسكنات بقدر ما أنه أي نعم الدولة تحتاج إلى قوة حقيقية وبسط هيبة للدولة يجب أن يتفق عليها الجميع، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا في حالة أن تكون المؤسسات العسكرية مؤسسات قومية بامتياز لا مؤسسات عشائرية. أن على سبيل المثال إذا أخذنا الآن مؤسسات العسكرية الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية نجد أن 90% عبارة عن مؤسسات عشائرية على مستوى هرمها القيادي، على مستوى هرمها القيادي تم يعني استيعابها وفقا للخارطة التنظيمية للنظام الذي كان يحكم البلاد في الفترة الماضية له نظام الإنغاز. بالتالي عندما تكون العشائرية موجودة في داخل المؤسسات التي يجب أن تكون قومية بالتأكيد سترجح يعني أكف على حساب على حساب أكف أخرى، وهذا ما حدث أو ما يحدث الآن في داخل هذا الوطن. كما أن الإنسان البسيط يستنجد بحركات الكفاح المسلحة التي وقعت ويعتبر أنها طوق النجاة، كذلك الذي كان بالأمس يمارس هضم الحقوق كان أيضا يحتمي وراء البذة العسكرية والسلاح. إذن الإشكال كله يدور حول السلاح. إذا ما توجه السلاح هذا توجه وطني حقيقي وعمل على قمع أي تفلت أو محاولة هضم حقوق الغير داخل الوطن، وقت ذاك بالتأكيد سنخرج إلى بر الأمان، وقت ذاك بالتأكيد سيكون هنالك برنامج إجماع وطني حقيقي يتوافق عليه الجميع، وسيخرج سيستقر الوطن أمنا وسلاما، وستخرج هذه الأرض وعدا وتمني كما يعني تمنى لها الجميع. أنا شاكر ومقدر أيضا لإتاحة الفرصة.
في تقديرك دكتور عبد الرحمن عيسى، هل بتعتقد بأنه الصراع على الموارد يعتبر واحد من أسباب تلك الصراعات؟
فيما يتعلق بمسألة الموارد ونضوبها أو شح الموارد هي معادلة بالتأكيد كل دول العالم الثالث وأيضا العالم المتطور كذلك يعاني في بعض الأوقات من هذه الإشكالية. فصراع الموارد هو صراع أزلي ليس وليد اللحظة وليس حصريا على يعني خلق الصراعات والفتن في داخل ربوع البلاد أو الدولة السودانية، ولكن أيضا السودان كحال غيره من الدول عندما تشارف الموارد على النضوب يحدث الصراع، وصراع الموارد هذا يمكن يتجلى في الصراع ما بين الزراع والرعاة في العديد من المواقع الزراعية بالتحديد، وهو كان بداية الشرارة والفتنة في عديد من المواقع في 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 غرب البلاد، يعني مشاكل غرب السودان ليست وليدة اللحظة بالتأكيد، وهي أيضا جلها يدور حول صراع الموارد، الصراع حول مياه الشرب، الصراع حول المراعي أو المزارع، الحدود ما بين حدود الزراع والرعاة، صراع في جبال النوبة ما بين القبائل الزراعية والقبائل الرعوية، وتحديد المسارات وترسيم المواقع التي تتحرك فيها الماشية والإبل والتعدي على مزارع الآخرين. كل هذه الأشياء بالتأكيد لها سبب رئيسي، علما بأن يعني الموارد في الدولة السودانية لا تمثل هاجس حقيقي، ولكن الكادر الوطني الفعال الذي ينتج هذه الموارد هو الإشكال وهو الكارثة. عدم الإجماع على برنامج اقتصادي حقيقي مستنير يمكن تطبيقه في فترات من الزمن والصبر عليه أيضا هو إحدى الإشكالات. السودان بلد يتمتع بتربة خصبة ترتفع فيها نسبة السيليكا المساعدة على نمو كافة أنواع النباتات، عندنا قطاعات زراعية يعني أقل ما توجد على مستوى العالم، مياه أمطار غزيرة في كافة ولايات السودان على مستوى كذا من الشهور، بالإضافة إلى مجرى نيلي يعني يخترق الأرض السودانية من أقصى جنوبها إلى أقصى شمالها، زيد على ذلك الأنهر الفرعية الموسمية وخلافهم. كل هذه المقومات بالتأكيد أضيف عليها الثورة المعدنية، أضيف عليها الثروة الحيوانية، الثروة السمكية، الثروة الغابية، كل هذه الهبات التي وهب الله سبحانه وتعالى لهذا الوطن بالتأكيد تغنيه مسألة الاحتكاك والمخاشنة فيما بينهم بغية الحصول على الموارد التي تغي الإنسان وتحفظ حياته. إذن كل الإشكالات التي تدور الآن بسبب نضوب الموارد، السبب الأساسي فيها هو عدم الإجماع على برنامج اقتصادي حقيقي، وعدم فاعلية الكثير من أبناء الوطن السوداني وامتهانهم يعني المهنة التي تعمل على تعزيز وتقوية الاقتصاد الوطني، ألا وهي الزراعة. الزراعة التي تستصحب معها الصناعة وتستصحب معها بعض الحرف الأخرى أو المهن الأخرى هي الآن مجالها صفر في داخل الأراضي السودانية، وهذا ما يؤدي إلى التشاكس في العديد من المواقع. بالتأكيد يتجلى الموقف في أبسط الأشياء، وهذا تصديقا لمقولة أن الموارد ونضوبها أو شحها هو سبب في الكوارث. الأزمة الخانقة التي مرت بالبلاد فيما يتعلق بأبسط الأشياء، صفوف الوقود وصفوف الخبز التي خلقت عديد من الصراعات، ونسمع بأن هنالك شخص قتل في صف للرغيف وهنالك شخص قتل في صف للوقود، وما هذه شرارات، وهذه عبارة عن امتحانات صغيرة، ولكن تؤكد بأن مضاعفة هذه الأزمة سيعمل البعض على أكل البعض، يعني كل قوي سيعمل على أكل الضعيف في داخل هذا الوطن. إذن نتفق بأن النضوب الموارد وشح الإمكانيات الغذائية وما إلى ذلك بالتأكيد سيعمل على مضاعفة الأزمة، وسيخلق كارثة حقيقية في هذه الأرض يعني ولو بمرور الزمن. اللي معالجة الإشكال لابد من الإجماع على برنامج اقتصادي حقيقي يساهم في إنتاج في مضاعفة الإنتاج ومحاربة البطالة وقفل أبواب الحجرة إلى الدول العربية بغية يعني تحسين الأوضاع المعيشية، وأن تبرز الدولة الاهتمام بفئة الشباب وتسخير الأيادي العاملة والطاقات الشبابية في كيفية إدارة الأراضي الزراعية المهملة الآن. فالأراضي الآن مهملة على مستويات كبيرة جدا، ويقوم بها الأشجار الضارة، والكثير من أبناء الشعب السوداني يهاجرون هروبا من الوضع المأزوم الذي يمكن أن يصلحوهم بأنفسهم، وبالتالي يضاعفوا نسبة الموارد، وبالتالي يخففوا نسبة الاحتقان والتوتر ما بين أبناء الأمة السودانية بسبب انعدام الموارد الغذائية أو نضوب الموارد بمختلف مسمياتها. أنا شاكر أيضا ومقدرة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
وقبل الختام إليكم إعادة لعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان.
محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السابق يحذر من أن الحالة التي يعيشها السودان قد تؤدي لانزلاق البلاد نحو الحرب. محمد الفكي سليمان يدعو جميع القوى المدنية صاحبة المصلحة في الثورة للاصطفاف وفق أجندة واضحة. مقتل الطفل محمد كامل أبراهيم حارون إسري صابته بعيار ناري أطلقته الشرطة في مسيرات أم درمان. تعرض مجموعة من المواطنين العايدين من مزارعهم إلى منازلهم بمدينة بيركساير بشمال دارفور مساء الثلاثاء إلى اعتداء من قبل 2 من المسلحين. الأمم المتحدة تكشف عن نزوح أكثر من 31 ألف شخص في أعقاب أعمال العنف القبلي في بلدة جنيس بمحلية الروسيرس بولاية النيل الأزرق.
بهذا نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، فتناكم بعافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف دكتور حسين عويس من مبادرة شباب محلية سنار حول مبادرتهم الخاصة بإسناد متضرري أحداث النيل الأزرق. أهلا ومرحبا بك دكتور حسين في راديو دبنجا، وكلمنا عن المبادرة وأهدافها.
مبادرة كلنا النيل الأزرق، يعني نحن على أعتاب أنه نحن نصل النيل الأزرق بالغافلة بتاعتنا. طبعا الهدف بتاعها أنه جبر الخاطر بتاع الإنسان ولاية النيل الأزرق بعد الأحداث الأخيرة، في أنه نحن نكون معهم يعني يد بيد، ويعني أيضا كمان للتعايش السلمي اللي هو مفترض يكون في بلدنا، يعني نحن نلعن بالسلام وكذا. والحمد لله أنه الناس يعني استجابت للمسألة دي، وأصبحت الفكرة يعني بقت كبيرة، وأصبحت أنه غيب التنفيذ والوصول إلى ولاية النيل الأزرق بغافلة فيها الحاجات العينية والحاجات المادية، حتى المادة يعني إحنا شايلين معانا يعني مال وكذا، فإنه يسلم للجهة اللي هي هناك اللي هو الطوارئ في الولاية وكذا. وحتى ذات الناس اللي حيمشوا معانا هم حيحسوا إنه إحنا الحاجات اللي هم ماخديننا معانا في الغافلة، إنهم يشوفوا بعينهم إنهم هم الحاجات دي وصلت لمكانه يعني، وقضت القرض بتاعه والهدف بتاعه. فالحمد لله يعني نحن شباب ولاية سنار، وبالذات محلية سنار الناس استجابت وكلهم واقفين معانا. فالمبادرة دي هي مبادرة للكل، ما يعني الناس المشاركين فيها من كل الطوائف، من كل الطوائف يعني من كل الطوائف ومن كل الأحزاب ومن كل الإنسان السناري المعروف بكرمه، معروف بأنه هو دائما يعني قدام في كل مبادرة فيها الإنسانية وكذا.
نعم، يعني يمكن من خلال كلامك في حاجة يعني مميز، إنكم برضو حتقدموا مبالغ نقدية للمتضررين.
أيوة، هو طبعا إحنا فتحنا التبرع يعني من كل الأشياء، يعني اللي عنده مال يقدمه، اللي عنده مثلا ملابس يقدمها، اللي عنده حاجات مثلا بتاعت مواد غذائية يقدمها، لأنه نحن هنا في ولاية النيل الأزرق حسب الحوجة اللي هم بيقولوها إنه محتاجين أكثر حاجة كمان للموضوع المواد الغذائية. فبرضو كمان معانا كوادر صحية في المبادرة، وفي في في منظمات تابعة لولاية الخرطوم هم عايزين يجوا برضو يشاركوا معنا، فهم جايين برضو معهم الناموسيات اللي هي المتضررين هناك، لأنه هم يمكن أيام الخريف معروف تماما في الأمراض المستشفية في أيام الخريف وكذا، مثل الضعود والحشرات وكذا، فلا بد من يكون في الملاريا وكذا يعني. فإن شاء الله هم حيكونوا معنا بإذن الله تعالى.
نعم، يمكن أنا اتحدثت مع ناشطين برضو في النيل الأزرق، فمن أبرز الإشكاليات انت ذكرت جزء منها البيئه الصحيه، لانه هم بيقولوا الناس ديل يعني لسه مكتظين في المراكز بتاعت الايواء والعدد كبير والحتات ما كافيه، فكان في تخوف من انهم هم بيفتكروا انه اذا هم يتجزؤوا ووزعوهم في مناطق اخرى هم بيشوفوا انهم ممكن اذا ما توفرت تامين بالنسبه للمراكز دي ممكن يشن هجوم ليهم تاني. كان في تخوف من الحتات زي دي، فرؤيتكم شنو للحته دي؟ لانه وجود الناس ذاته زي ما ذكرتها في الظروف الخريفيه، ونحن عارفين انه بلدنا شويه الوضع البيئي شويه احيانا ما بتساعد.
طيب نحن عندنا تواصل مع ناس الجهات الامنيه بالنسبه حتى يعني مساعده انه يدونا خارطه الطريق ويدونا مثلا الحته بتاعتنا ذاته يكون في قراءه للوضع ذاته عشان القافله ذاته تمشي عن طريق الطريق القانوني والطريق ذاته اللي هي المساحه بتاعتنا من ناحيه جغرافيه يعني تصل وين والناس تاخذها وين يعني ما لجهه معينه ولا لقبيله معينه. حتى نحن بنتكلم عن انه في بعض خسائر حصلت لجهات ثانيه غير القبيله المعروفه اللي هي حصلت لها ضرر، فنحن دي الحاجه دي لكل النيل الازرق، عشان كده قلنا كلنا النيل الازرق يعني. وعشان كده نحن نقول انه ان شاء الله نحن هنكون مع بعض الجهات حتكون ذات الصله في انه يوضح لنا الطريق ذاته، معالم الطريق، وين تمشي الغافله، وين تصل. وغير كده زي ما قلت انه احتمال كمان الطريق مع الخريف يكون فيه مشكله، فلا بد من انه يكون في دليل قدامنا عشان يمهد لنا الطريق في انه نحن نوصل الغافله بتاعتنا بصوره كويسه والناس تستفيد من المجهود اللي قاموا به شباب المبادره يعني.
نعم. وضعت سقف زمني محدد مثلا حتتحركوا بتين؟
ايوه يلا نحن الان يمكن قطعنا شوط كبير جدا وبس عندنا ترتيبات اخيره في انه ناس الخرطوم يكونوا معانا، عشان بعد ما ناس الخرطوم يكونوا معانا بعدك نحن بنحدد الانطلاقه، لانه في ادويه جايه من الخرطوم وفي النواميس تحت الخريف وكده والامراض المستشفيه وكلام زي ده، لانه في واحد قالوا قاعدين في مدارس وكده، فالمدرسه طبعا ما بتكفي كل الناس الموجودين هناك يعني. يلا نحن ما الاحتياجات دي بناء على الناس اللي هناك الموجودين، عندنا ناس في العلاقات الخارجيه، طبعا نحن قسمنا المبادره لمجموعات، في ناس اللي هم مسؤولين من التبرعات، في ناس مسؤولين من الخدمات، في ناس مسؤولين من الاعلام، في ناس مسؤولين من العلاقات الخارجيه. العلاقات الخارجيه دي ما كنا ناس اللي هم اساسا جزء من ولايه النار وجزء من ولايه النيل الازرق، بحيث انه يكون في كونتاكت بيناتهم في الاحتياج، هم محتاجين شنو؟ عشان المال اللي بنجمعه ذاته اذا في حاجات بقت بسيطه نقوم من المال ده يقوم يشيلوا ويقوم يشتروا شنو؟ يشتروا الحاجات اللي هم محتاجين لها في ولايه النيل الازرق يعني الناس المتضررين وكذا.
نعم. طيب استاذ حسين، يعني يمكن يعني في مبادرات كثيره مشت ومختلفه بأهداف متباينة، في حاجة مهمة جدا الجانب بتاعة الخطاب والتصالحات، وإنه يكون يعني خلق بيئة يحد من التوتر الحصل، وبرضه اللي هو خطاب الكراهية اللي أنت بتشوفه بتتزايد في السوشيال ميديا. فهل يعني المبادرة بتاعتكم في أي جانب من الجوانب دي، مثلا إنه يكون في الناس ممكن تمشي برضو تعمل تنوير أو يعملوا ندوات في مثلا التوعية بضرورة التعايش السلمي والخطاب بتاعة السلم ونبذ القبلية؟
يلا سبحان الله، نحن يمكن من الحاجات الجميلة بالأمس يوم الجمعة يعني أنا تحدثت عن المسألة بتاعة التعايش السلمي، ويمكن بعد ذاك تحدثت عن إنه الناس تتبرع وكده يعني. الخطاب القبلي ونرجع الخطابات القبلية والجهوية والمسألة بتاعت حزب وحزبات وكده، لا بد من إنه الناس يعني ترتقي عن الحاجات دي اللي هي بتسبب المشكلة بتاعت اللي هو يكون عدم التعايش السلمي يعني، والحاجات اللي بتأجج الفتن في 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 كل الولايات يعني، ما ولاية معينة. فنحن بنقول انه يعني السودان كله واحد، ونحن مما قمنا وتربينا يعني لقينا انه نحن تربينا في الخرطوم يعني في الامتداد، فبنلقى الجارين باليمين وجارين بالشمال كل واحد من قبيله. نعم. فنحن ان شاء الله يعني لو وصلت هناك باذن الله تعالى أكيد حيكون عندنا خطابات، يعني أول حاجة حنتحدث عن السلم والسلام وحضار السلام، ودائما يعني نقول السلام سمح بين 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 أخطاب الولايات الثانية وبين كل الولايات وبين كل القبائل، والسلام سمح مع كل الحركات المسلحة، والسلام سمح مع كل الجهات اللي هي ممكن عايزة تخلق جو يتعايش هو الناس بدون ما تصل لمسألة إنه الناس يعني تحارب بعض، ولا حتى من الناحية بتاعت اللسان يعني لازم الواحد يعني الناس تقول الحسنى، يعني زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى يعني لا تقول الكويس يا تصمت يعني.
نعم. طيب في حاجة مهمة برضو. نعم في حاجة مهمة برضو أستاذ حسين، يعني يمكن المبادرات الماشية دي كلها يعني أغلبيتها يعني ماشية بتصف في اتجاه إنه ديل المتضررين، إنه لأنه في طرفين في الصراع أكيد، يعني عشان نحن نكون يعني نخلق توازن ونخفف الحدة بتاعت التوتر بين الأطراف الطرفين، نحن نستهدف الطرفين، يعني أكيد الناس زينك برضو بيكونوا متضررين، نحن ما نغفل الجانب بتاعتهم، وبرضو نحن نخاطب ديل يعني. فهل يعني عندكم أي خطة إنكم تلتقوا بالطرف الثاني برضو وتقعدوا معاهم، وعلى الأقل برضو تسمعوا منهم كلامهم؟ طيب. وهم أكيد برضو بيكون عندهم احتياجات برضو.
والله كلام جميل جدا، ونحن دايرين كمان شنو، إنه دي تكون زي ما نقول خطتنا الثانية أو الخطوة الثانية. أول حاجة عايزين نشوف إنه هل الغافلة دي حيتقبلوها ولا ما بيتقبلوها، يعني إحنا عايزين نشوف الأثر بتاع التحرر بتاع الغافلة، يعني في تقبل من الآخرين لنا ولا ما في تقبل، ما إحنا زي ما نقول إحنا لسه ما وصلنا، لكن يلا عايزين نشوف إحنا الأثر، مدى الأثر بتاع تقبلهم لنا، يعني إحنا نقول ما مشينا وتقبلونا وكده ممكن تكون الحاجة دي حوالي يعني.
نعم شكرا لك كثير أستاذ حسين على المشاركة في راديو دبنجا، وموفقين إن شاء الله.
الله يخليك، تسلم كثير يا أخي، تسلم كثير، وجزاك الله خير للمساحة، شاكرين لكم كثير يعني، شاكرين لكم كثير والله يعني.
تسلم
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.